المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يلي إلى ما يأتي. أولا كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يمكن أن تجد تفسيرا أحسن من هذا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من أوليائهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم، هؤلاء هم أولياء الله. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كلمة حلوة معهم آية. طيب، فإذا ادعى مدع أنه ولي لله وقال أنا ولي لله بهذا اللفظ، أنا ولي لله، قلنا القرآن يكذب ليش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأنت الآن زكيت نفسك فلم تتق الله فلست بولي. إذا قال إنه من أولياء الله وإنه يحل له أن يتزوج 50 امرأة وأن يأخذ ما صفى له من أموال الناس، نقول أنت الآن من أعداء الله. أين الإيمان والتقوى الذي به تستحق أن تكون لله وليا؟ وسمعت أنه موجود في بعض البلاد، نعم، من يفعل هكذا، أليس كذلك محمد خليل؟ بلى. يدعي أنه ولي الله وأن له أن يتزوج 50 مرة.
50 يا شيخ؟
ها؟
لا 50
شيخ، 9. لا سمعت 50. وسمعت أن بعضهم يقول لا حد له، يأخذ من النساء ما شاء ويتخير ما شاء. أعوذ بالله من أين يجاوب؟ ولكن هؤلاء أشار إليهم الشيخ الإسلام رحمه الله بأنهم قوم من الصوفية يقولون إن هذه العبادات صلاة صيام حج هذه يؤمر بها العامة فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغاية، فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت. كالإنسان المسافر يشد الرحل ويودي البعير ويحمل الزاد، فإذا وصل خلاص باع البعير وكل شيء. ذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله رأى في المنام نورا عظيما عظيما عظيما، وسمع منه صوتا يقول: يا عبد القادر، وصلت إلى الغاية فلا صلاة عليك. لو جاء إنسان لو أن هذه الرؤيا صارت الإنسان ويحلم برؤيا حلم الشيطان، لو صارت لهؤلاء المدعين لقار بها فرح. فقال له عبد القادر: كذبت ولكنك شيطان. فقل فتمزق النور على طول، فصار هذا النور من تخيلات الشيطان. فالمهم أن الله تعالى نعود الآية فسر أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأما جزاؤهم فلا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ما مضى، لأنهم قد ملأوا ما مضى بالإيمان والتقوى، والحزن إنما يكون على فوات المحبوب، أما هؤلاء فقد عملوا أوقاتهم بالإيمان والتقوى، اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى ثانيا قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق. الواو في قوله والطارق هل هي للقسم ولا عاطفة؟ نعم للقسم أحسن من كونها عاطفة، لأن إذا كانت عاطفة صار ما بعدها تابعا لما قبلها، وإذا كانت قسما إذا كانت القسم صار ما بعدها مستقلا. وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب، النجم الثاقب أي الثاقبة للظلام بنوره. ولهذا لو أنك في البر وليس حولك إضاءة من الكهرباء لوجدت ظلك في بعض في ضوء بعض النجوم. الثاقب أيضا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع، كما في قوله تبارك وتعالى فأتبعهم شهاب ثاقب. ففسر الله عز وجل الطارق بأنه النجم الثاقب. لو قال قائل لا، الطارق الذي يطرق أهله ليلا فيأتي من السفر بالليل، ماذا نقول له؟ قول الجماعة في شجاعة نقول كذب، إن الله تعالى قال النجم الثاقب. نعم. الثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض بعد ذلك دحاها، هذه آية مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السماوات بعد الأرض كما قال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الله أكبر. أرض بعد ذلك دحاها. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. شوف التلاوة فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أو نصل ونقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، نصل ولا نقل؟ نقل. لابد لو وصلت اختلاف المعنى أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بين سبحانه وتعالى الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا من تفسير كلام الله بعضه ببعض. الآن نرجع إلى قولك والعجيب يا أخواني انتبهوا لهذا. الآن المخرج للآية يقول رقم كم؟ خمسة، 60 متر رسوم. هل هذا رجل المخرج راجع الآية؟ ها؟ المفروض أنه راجع الآية وأنه صح على خطأ، لأن هذا القرآن ما أحد يختلف فيه حتى يقال على المؤلف أراد كذا. يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب عجرة وفي صحيح.
أيها
الأخوة يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب عجرة وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ثانيا يعني المرجع الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه، وهذا واضح. فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. ولكني أقول لكم قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى. وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء ببعض أنواعه. مثال ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مبتدأ مؤخر، وللذين أحسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسرنا، الحسنى هي الجنة يعني الدار الحسنى. طيب للذين أحسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها أحسن الدار. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. فهل نقول إن المراد بالزيادة زيادة النعيم كزيادة الأكل والشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، ثلاث الصحابة كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صحيح الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متكئ على الجدار. ثالثا الإنسان إذا اتكى على الشيء هل يصيبكم أو لا؟ نعم أجيب، يصيبكم. إذا احذروا من الاتكاء. وأنا إذا رأيت أحد متكئا وقد أغمض عينيه سأقيمه فورا إلى مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلاها بالآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب يدل على أن المراد بالزيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الضمير في لهم يعود إلى الكفار. وقوله أعدوا يعود للمؤمنين، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالظن، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ألا إن القوة ظن، ألا إن القوة ظن، ألا إن القوة ظن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك سلاح، أولا ما يعرف السلاح الأبيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما أشبه ذلك، هذا قوة لا شك. لكن الرمي أقوى، لأن الرمي يقتل الإنسان عدوه من بعيد، فهو بلا شك أقوى. وهل الرمي يختلف؟ الجواب نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالنبال وما أشبهها، ثم جاء عصر آخر الرمي لا طمر وحي فيصل بالفندقية، ثم جاء الآن بالصواريخ عابرة القارة. هل يدخل بالرمي ولا ما يدخل؟ يدخل. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، ويكون الرمي في كل وقت بحسب. الثالث المرجع الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليل: لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم الله أكبر. بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نرجع إلى إيه؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأنهم بأن القرآن نزل بلغته. ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة بسورة قاف. سورة قاف الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يفعل، لأنهم لن ينتفعوا بها. غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، يعني ما يكون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم وكذلك نزل في عصرهم فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن يعني الحوادث تنزل ويعرفون القرائن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك. ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول الله، إلى قول الله أو إلى قول صبر. أفهمتم؟ كانت أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كوني يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار، يلومون عمر: ليش تأتي بابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده واستغفر. كلهم قالوا هكذا. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلمهم من الأهواء. صحيح، أسلموا الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورابعا والرابع والخامس القرآن الذي بلغته وفي عصر وهم أصدق الناس بطلب الحق وأسلمهم من الأهواء، هذا الرابع، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النقطة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إنا نستغفرك المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. والدليل على هذا قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض أهل العلم: إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب، اللهم اغفر لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدروا القرآن حق قدره. طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه، والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس، ونقول المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية، الأصلية في قوله: فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، والبدنية في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم إلى الغائط، الحدث الأكبر أو لامستم النساء. ولو قلنا لمسهم النساء لمسموهن، وهو فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر، وكرر الحدث الأصغر، وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية، أن المراد بالملامسة الجماع. إن شاء الله أحسنت. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأصل من الأهواء من بعدهم كذا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع، إعداد أبجد أربع، نعم أربع: كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا سلام اللي بعده إيه، لكن التابعون لأن التفسير للواو، أو أن فيها سقطا التقدير يعني التابعين. لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذن فلا تتابعون أحد الخبر بالعراق أهو من الخبر الحد. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يثاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن يرجع إليها. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين، إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب الدليل. طيب ما هي ها المرجع الخامس؟ ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فمن الذي يقدم؟ الشرع. ولهذا قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف به المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء مطلق الدعاء يسمى صلاة، وفي الشرع هنا قول هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، يعني وسط، هكذا جاء السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي يعني صار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله صواب. بل لو أردنا أن نرجع إلى 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 العموم فيما يفعل الميت لقلنا يكون الرأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين، لكن نقول الأمر واسع فيها. وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام فهذا لا أصل. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثل إذا قدم الجنازة وكان رأسه نحو اليسار، نعم قال لا أدلها ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يعرف الناس هذا ولا ينكروا. نعم أي. الآن الناس اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن من الجانب الأيمن الرأس، هذا اعتقاد العوام، ونحن نقول لا، من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء، المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم. طيب، إذا الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا، لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم معنى الشرع لأن المقصود للمتكلم، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، منع الدعاء لهم أي للكفار على الإطلاق سواء صلاة أو غيره فمن دليل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من القرآن، من السنة. استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم الناس جاها عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لهم فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه، وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار. ومعلوم أن هذا من جهة الحنان، حنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد ماضي. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا، لم يقف بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا، ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا. جاء رجل قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. هكذا صراحة. فلما قف الرجل نادى وقال له: أبي وأبوك في النار، حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، بل نشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار، والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم، أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلا يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل: لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه؟ وأيهما أحق؟ الأب أحق، لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شجعان وصبر على آل قريش وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحدها مثبت لرأيتني سمعا بذلك مبينا. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. سبحان الله، الله أكبر، سبحان مقلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الدود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره، ما حصل من ذلك. لهذا أرنا الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأمنه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وتقرأ في الصلوات، ما هي آية، سورة كاملة، ثبت يدا أبي لهب، لأنه ما في خير. ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى القرابات. وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال لئن لم تنته إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم إسحاق ويعقوب أعمام. فيقال نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن يسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إن شاء الله هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الخلق في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا ينسى، ولله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه النافية. لكن مثل في الكفر والإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص يا كافر، ها؟ هو مسلم وهو كافر، لكن قال له يا كافر حار علينا بالنسبة لنا نحن كم نحد؟ لا حد فيه، لا حد فيه، يضرب جلدات ترجعهم عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولم تقم البينة يجلد 80 جلدة، لأن عيب الناس بالزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم، على كل حال نرجع التفسير إلى ما يقتضي إيش؟ إذا اختلف الشرع واللغة رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب، يقول ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم به اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي عوف قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل وسلم على رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله. إذا جاءه الناس بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، امتثالا ايش لامر الله. لم يقل دعاء اخر، ما قال اللهم اللهم اخلف على من انكر، اخلف الله عليك ما انفقت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا، ما يقول هذا، يقول اللهم صل عليه، لان الله قال صل عليهم، فاراد عليه الصلاه والسلام ان يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب، وامثله ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيره كالسماء والارض والصدق والكذب والحجر والانسان. السماء معناه باللغه العلو، وقد يراد به السماء التي هي السقف المحفوظ، وكذلك في الشرع قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، المراد العلو، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، المراد السماء المبنية، وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، المراد بها السماء ذات التي هي السقف المحفوظ. المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يلي إلى ما يأتي. أولا كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يمكن أن تجد تفسيرا أحسن من هذا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من أوليائك الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم، هؤلاء هم أولياء الله. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كلمة حلوة معهم لا. طيب، فإذا ادعى مدع أنه ولي لله وقال أنا ولي لله بهذا اللفظ، أنا ولي لله، قلنا القرآن يكذب ليش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وأنت الآن زكيت نفسك فلم تتق الله فلست بولي. إذا قال إنه من أولياء الله وإنه يحل له أن يتزوج 50 امرأة وأن يأخذ ما صفى له من أموال الناس، نقول أنت الآن من أعداء الله، أين الإيمان والتقوى الذي به تستحق أن تكون لله وليا؟ وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد، نعم، من يفعل هكذا، أليس كذلك محمد خليل؟ بلى، يدعي أنه ولي الله وأن له أن يتزوج 50 امرأة. أخذ
كما شيخ، لا
50، 5 شيخ، 9، 50. وسمعت أن بعضهم يقول لا حد له، يأخذ من النساء ما شاء ويتخير ما شاء، أعوذ بالله من أين جاء. ولكن هؤلاء أشار إليهم الشيخ الإسلام رحمه الله بأنهم قوم من الصوفية يقولون إن هذه العبادات صلاة صيام حج هذه يؤمر بها العام، فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغاية، فإذا وصلوا إلى الغاية سقط، كالإنسان المسافر يشد الرحل ويودي البعير ويحمل الزاد، فإذا وصل خلاص باع البعير وكل شيء. ذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله رأى في المنام نورا عظيما عظيما عظيما، وسمع منه صوتا يقول يا عبد القادر وصلت إلى الغاية فلا صلاة عليك. لو جاء لو أن هذه الرؤية صارت الإنسان ويحلم بالرؤية حلم الشيطان لو صارت لهؤلاء المدعين لطار بها فرحا. فقال له عبد القادر كذبت ولكنك شيطان. فقل فتمزق النور على طول فصار هذا النور من تخيلات الشيطان. فالمهم أن الله تعالى نعود الآية فسر أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وأما جزاؤهم فلا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ما مضى لأنهم قد ملأوا ما مضى بالإيمان والتقوى. والحزن إنما يكون على فوات المحبوب. أما هؤلاء فقد عملوا أوقاتهم بالإيمان والتقوى. اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى ثانيا قوله تعالى وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق. الواو في قوله والطارق هل هي للقسم ولا عاطفة؟ نعم للقسم أحسن من كونها عاطفة لأن يعني إذا كانت عاطفة صار ما بعدها تابعا لما قبلها وإذا كانت قسما إذا كانت القسم صار ما بعدها مستقلا. وما أدراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. النجم الثاقب أي الثاقبة للظلام بنوره. ولهذا لو أنك في البر وليس حولك إضاءة من الكهرباء لوجدت ظلك في ضوء بعض النجوم. الثاقب أيضا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع كما في قوله تبارك وتعالى فأتبعهم شهاب ثاقب. ففسر الله عز وجل الطارق بأنه النجم الثاقب. لو قال قائل لا الطارق الذي يطرق أهله ليلا فيأتي من السفر بالليل ماذا نقول له؟ قولوا جماعة في شجاعة نقول كذب. إن الله تعالى قال النجم الثاقب. نعم. الثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك دحاها هذه يعني مشكلة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السماوات بعد الأرض كما قال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الله أكبر. أرض بعد ذلك دحاها. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. شوف التلاوة فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أو نصل ونقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. نصل ولا نقل؟ نقل. لابد لو وصلت اختلاف المعنى أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها وأعطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بين سبحانه وتعالى الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا من تفسير كلام الله بعضه ببعض. الآن نرجع إلى قولك والعجيب يا أخواني انتبهوا لهذا. الآن المخرج الآية يقول رقم كم؟ خمسة ستين من سورة الزمر. هل هذا الرجل المخرج راجع الآية؟ ها؟ المفروض أنه راجع الآية وأنه صح أو خطأ. لأن هذا القرآن ما أحد يختلف فيه حتى يقال على المؤلف أراد كذا. يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جريج ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح
أيها
يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جريج ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ثانيا، يعني المرجع الثاني، كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه، وهذا واضح. فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. ولكني أقول لكم، قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى. وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء ببعض أنواعه. مثال ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مبتدأ مؤخر، وللذين أحسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسرنا، الحسنى هي الجنة، يعني الدار الحسنى. طيب، للذين أحسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها أحسن الدار. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. فهل نقول إن المراد بالزيادة زيادة النعيم كزيادة الأكل والشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، ثلاث الصحابة كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صحيح الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئ على الجدار. ثانيا، الإنسان إذا اتكى على الشيء هل يصيبكم أو لا؟ نعم، أجيب، يصيبكم. إذا احذروا من الاتكاء. وأنا إذا رأيت أحد متكئا وقد أغمض عينيه سأقيمه فورا إلى مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلاها بالآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب، يدل على أن المراد بالزيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الضمير في لهم نعود إلى الكفار. وقوله أعدوا يعود للمؤمنين، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالضمير، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ألا إن القوة غنم، ألا إن القوة غنم، ألا إن القوة غنم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك سلاح، أولا ما يعرف السلاح الأبيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما أشبه ذلك، هذا قوة لا شك. لكن الرمي أقوى، لأن الرمي يقتل الإنسان عدوه من بعيد، فهو بلا شك أقوى. وهل الرمي يختلف؟ الجواب نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالنبال وما أشبهها، ثم جاء عصا آخر الرمي لا طمر وحي فيصل بالفندقية، ثم جاء الآن بالصواريخ عابرة القارة. هل يدخل في الرمي ولا ما يدخل؟ يدخل. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، ويكون الرمي في كل وقت بحسب. الثالث، المرجع الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليل، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم الله أكبر. بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نرجع إلى إيش؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأنهم بأن القرآن نزل بلغته، ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة بسورة قاف، سورة قاف. الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكفي، لأنهم لن ينتفعوا بها. غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، يعني ما يكون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم، وكذلك نزل في عصرهم فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن يعني الحوادث تنزل ويعرفون القرآن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك. ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول الله، إلى قول الله أو إلى قول صبي. أفهمتم؟ كانت أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كوني يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار، يلومون عمر ليش تجيب ابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا. فجمعهم ذات يوم وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده واستغفره. كلهم قالوا هكذا. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلموا من الأهواء. صحيح، أسلموا الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورابعا والرابع والخامس القرآن الذي بلغة وفي أصل، وهم أصدق الناس بطلب الحق، وأسلمهم من الأهواء هذا الرابع، وأطهرهم من المخالفات التي تكون بين المرء وبين التوفيق للصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النقطة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إنا نستغفرك. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. والدليل على هذا قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا، فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال بعض أهل العلم إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب. اللهم اغفر لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدر القرآن حق قدره. طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه، والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس. إلى قول ابن عباس، ونقول المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية، الأصلية في قوله فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، والبدنية في قوله فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، الحدث الأكبر أو لمس النساء. ولو قلنا لمس النساء لمسهن وهو، فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر وكرر الحدث الأصغر، وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية أن المراد بالملامسة الجماع. إن شاء الله تفضل. أحسنت. نعم. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأصل من الأهواء من بعدهم كذا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع، إعداد أبجد أربع. نعم أربع، كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا سلام اللي بعده إيه، لكن التابعون، لأن التفسير للواقع، أو أن فيها سبقا التقدير يعني التابعين، في لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذا نخلي التابعون أحسن، الخبر بالعراق أهو من الخبر الحديث. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يثاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن نرجع إليه. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في التليين والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين، إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب التابعين. طيب ما هي ها المرجع الخامس: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فمن الذي يقدم؟ الشرع. ولهذا قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف به المعنيان وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة. وفي الشرع هنا، قوله هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، يعني وسط، هكذا جاءت السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي يعني صار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله صحيح. بل لو أردنا أن نرجع إلى 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 العموم فيما يفعل الميت لقلنا يكون الرأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين، لكن نقول الأمر واسع في هذا. وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام فهذا لا أصل لا أصل. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثل إذا قدم الجنازة وكان رأسه عن نحو اليسار، نعم قال لا أدلها أدلها ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يألف الناس هذا ولا ينكروا. نعم نعم أي الآن الناس اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن من الجانب الأيمن الرأس، هذا اعتقاد العوام، ونحن نقول لا من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء، المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم طيب إذا الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا، لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم معنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، منع الدعاء لهم أي للكفار على الإطلاق سواء بصلاة أو غيره فمن دليل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من القرآن من السنة. استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جاهلا عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لهم فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار. ومعلوم أن هذا من جهة الحنان حنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد عظيم. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا لم يقف بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا. جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. هكذا صراحة. فلما قف الرجل نادى وقال له أبي وأبوك في النار حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، بل نشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاهم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه، وأيهما حق؟ الأب حق، لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شجعان وصبر على آل قريش وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحدها مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. سبحان الله، الله أكبر، سبحان مقلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الدود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من ذلك. لهذا أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وتقرأ في الصلوات، مه آية سورة كاملة، ثبت يدا أبي لهب لأنه ما في خير، ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس وأن الله لا ينظر إلى الإنسان ولا إلى القرابات. وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم إسحاق ويعقوب أعمام. هو قال نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن يسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إن شاء الله هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الأرض في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا ينسب لله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه النافذة. لكن مثل في الكفر والإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص يا كافر ها؟ هو مسلم هو كافر لكن قالوا لك حار علينا بالنسبة لنا نحن كم نحج لا حد فيه لا حد فيه يضرب جلدات ترجعهم عن هذا القول لكن لو قال يا ذاني ولم تقم البينة يجلد 80 جلدة لأن عيب الناس بالزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم على كل حال نرجع في التفسير إلى ما يقتضي إيش إذا اختلف الشرع واللغة رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب يقول ومثال ما اختلف به المعنيان وقدم به اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل عليهم يعني ادعو له. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله إذا جاء الناس بصدقتهم قال اللهم صل عليهم امتثالا إيش لأمر الله. لم يقل دعاء آخر ما قال اللهم اللهم أخلف على من أنكر أخلف الله عليك ما أنفق وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ما يقول هذا يقول اللهم صل عليه لأن الله قال صل عليهم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. السماء معناه باللغة العلو وقد يراد به السماء التي هي السقف المحفوظ وكذلك في الشرع. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء المراد العلو. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا المراد السماء المبنية. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيدي. وقال تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها المراد بها السماء ذات التي السقف المحفوظ.